الحمد لله الذي شرفنا بدراسة لغة القرآن، نحمده سبحانه وتعالى في كل آن. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أفصح من نطق بالضاد. صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك وصحبك الكرام البررة الأطهار ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فمشاهدي الكرام، نواصل دروسنا في مادة النحو من برنامج نحو النحو بقناة الرحمة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى خدمة لغة القرآن وإلى تفهم هذا الكتاب العظيم، حتى نكون جميعا من الفائزين. تحدثنا في اللقاء السابق عن مبادئ علم النحو كواضعه واسمه وما إلى ذلك، ثم تحدثنا عن الكلام الذي بدأ به المصنف ابن آج الروم. ونحن كما قلنا ندرس التحفة السنية بشرح متن الآج الرومية. ثم بدأ المؤلف بالحديث عن الكلام، وأن له قيودا أربعة، هن اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل. ويعن لنا قبل أن نستكمل ما قاله المؤلف الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله معلقا على متن الآج الرومية، أن نبين أن الكلام اسم مصدر بمعنى التكليم، وهذا الاسم المصدر يعني المتكلم به. وهذا المصطلح له معان في علوم شتى، فهو يراد به في علم العربية ما أسلفناه، ويراد به في لغة العربي كل ما أفاد من كتابة أو إشارة أو عقد أو نصب أو لسان الحال. والكلام عند الأصوليين والكلام عند الفقهاء ما أبطل الصلاة من حرف مفهم كقي من الوقاية أو عي من الوعي، أو حرفين وإن لم يفهما كلم. وعند المتكلمين عبارة عن المعنى القديم القائم بذاته تعالى، وعند الأصوليين هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سبيل الإعجاز من أقصر سورة منه إلى أطول سورة فيه، وكذلك هو المتعبد بتلاوته. والكلام مصدر أو اسم مصدر يعمل عمل المصدر، ومن ثم ينصب المفعول، كقول من قال: قالوا كلامك هندا، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. والكلام بالفتح هو ما أسلفناه، أما الكلام بالضم فهو الأرض الصلبة، وأما الكلام بالكسر فهو الجراحات. إذن فهذه اللفظة مثلثة، أي أنها يكون فيها الفتح والضم والكسر بمعان مختلفة، وهذا ما يسمى المثلث المختلف. وهناك المثلث المتفق، أي الذي لغاته بمعنى واحد، كعند وعند وعند وما إلى ذلك. نستأنف حديثنا مع كلام فضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. بعد أن ذكر القيود قال: أمثلة للكلام المستوفي الشروط: الجو صحو، هذا لفظ ومركب من كلمتين ومفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وكذلك كل لفظة من هاتين اللفظتين موضوعة بالوضع العربي. ومثل ذلك: البستان مثمر، والهلال ساطع، والسماء صافية. ونلحظ على هذه المثل أنها كلها جمل اسمية مكونة من مبتدأ هو الجو وخبر هو صحو، وكذا الباقي البستان مثمر والهلال ساطع والسماء صافية. ثم أتى بجمل فعلية مثل يضيء القمر ليلا، فيضيء فعل مضارع مرفوع والقمر فاعله، وليلا مفعول فيه ظرف زمان، وينجح المجتهد فعل وفاعل مضارع وفاعله، لا يفلح الكسول. هذه جملة فعلية مضارعية منفية بلا، وهذا الحرف لا يعمل، ويفلح مضارع والكسول فاعله. ثم أتى بقوله لا إله إلا الله، فهذا أيضا كلام، وهو مركب من أكثر من كلمتين، وهذه الكلمات هن لا، وهي حرف عامل عمل إن، وتسمى للنافية للجنس، واسمها إله وابني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره موجود أو في الحقيقة. وهذا الخبر المحذوف فيه ضمير مستتر، وإلا حرف استثناء، واسم الجلالة مستثنى من إله أو من الضمير المستتر في موجود الذي هو الخبر المحذوف. وهناك كلام كثير في إعراب كلمة التوحيد، وقد رأيت في دار المخطوطات بالقاهرة حرسها الله قلعة للإسلام والمسلمين، رأيت في دار المخطوطات مخطوطة عبارة عن أكثر من 1000 صفحة تسمى رفع الاشتباه في إعراب لا إله إلا الله، فمن أراد مراجعتها فليراجع. كذلك قال محمد صفوة المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم، فمحمد مبتدأ وصفوة خبر وهو مضاف، والمرسلين مضاف إليه. محمد نبينا، كذلك محمد مبتدأ صلى الله عليه وسلم ونبينا خبر ومضاف إليه. ونلمح أن هذه الأمثلة يعني ومجرد التمثيل، لا ليس بينها رابط معين. ثم شرع المؤلف في بيان بعض ما لا ينطبق عليه الكلام لفقده شرطا أو أكثر، فقال أمثلة لللفظ المفرد محمد علي إبراهيم من. ونلحظ هنا أنني لم أضبط الكلمات، لأن الكلمة لا تضبط إلا في تركيب، فما دامت أسماء مسرودة أو أعدادا مسرودة أو حروفا مسرودة فلا يقال لها إعراب ولا بناء. أمثلة للمركب غير المفيد مدينة الإسكندري، فهذا مركب إضافي ليس مركبا إسناديا، فلا ينطبق عليه تعريف الكلام وإن كان لفظا وإن كان مركبا، لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. لكن لو قلنا مدينة الإسكندرية جميلة أصبح كلاما، لأنه مركب تام متضمن مركبا إضافيا ناقصا. عبد الله، هذا أيضا مركب إضافي من عبد وهو مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه. فعبد الله هذا مركب غير تام، ولذلك لا يسمى كلاما. فإن قلنا عبد الله مؤدب صار كلاما يحسن السكوت عليه. حضر موت، هذا مركب مزجي أي مركب من حضر وموت، فالعرب أدمجت اللفظين في لفظة واحدة فصار مركبا إسناديا، ومثل حضر موت في ذلك بعلبك وبور سعيد وبور توفيق وبور فؤاد، كل هذه مركبات مزجية غير مختومة بويه. وهناك ما هو مركب مزجي مختوم بويه، كسيبويه وعمرويه ونفطويه وخمارويه وما أشبه ذلك. ولو أنصف الناس، هذا أيضا مركب ولكنه غير مفيد، لأنه مكون من أداة الشرط لو، ومن جملة فعلية هي أنصف الناس، لكنه لم يفد لأن جواب الشرط لما يأتي بعد. لكن لو قلت لو أنصف الناس لاستراح القاضي فصار كلاما، لأنه أصبح مركبا مفيدا يحسن السكوت عليه. ومثل لو أنصف الناس إذا جاء الشتاء، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط، وجملة جاء الشتاء هذا شرط إذا. فإذا قلنا إذا جاء الشتاء انتظر السامع ماذا يفعل الناس؟ فإن قال مثلا قائل إذا جاء الشتاء فذهب الناس إلى فروشهم، أو ذهب الناس إلى المدينة التي يكون فيها السماء جميلة، أفاد. أو إذا جاء الشتاء كفر المرض، أفاد. مهما أخفى المرائي، هذه جملة أيضا ولكنها ليست كلاما، فهي مركبة من اسم الشرط الجازم مهما، وفعل الشرط أخفى والمرائي فاعله. فأيضا المستمع ينتظر ماذا يفعل إذا مهما أخفى المرائي، فنقول فإن الله سيفضحه والعياذ بالله. إن طلعت الشمس أيضا مركب ولكنه غير مفيد. لماذا؟ لأنه مكون من أداة الشرط إن، وهي حرف جازم بخلاف مهما فيسم جازم. وطلعت الشمس فعل الشرط والفاعل. فإذا قلنا مثلا إن طلعت الشمس انقشعت الغيوم، كان كلاما مفيدا فائدة يحسن السكوت عليه. وبعد أن ذكرنا أمثلة للكلام المستوفي الشروط وأمثلة لما لم يستوفي الشروط، شرع المؤلف في أسئلة على ما تقدم حتى يكون هناك مراجعة من الطلاب لما ذكر. فبدأ الأسئلة بقوله ما هو الكلام؟ وهنا نقول هو لا داعي لها، نقول ما الكلام، لكن كتاب الشيخ موجود في ما هو الكلام. فإما أن نأتي بالضمير فنقول الكلام ما هو، أو أن نأتي بالاسم الظاهر فنقول ما الكلام. وشاهدنا على ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لم يقولوا ما هي البقرة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما لونها، لم يقول ما هو لونها، لأن الاسم الظاهر يغني. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا الآيات. يبقى نقول ما الكلام؟ طبعا سبق أن قلنا تعريف الكلام من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. فما معنى كونه لفظا؟ أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ونحن قلنا إن الأفضل أن يقال أنه قول، يعني قول، لأن القول يطلق على المستعمل، أما اللفظ فيطلق على المهمل والمستعمل. ما معنى كونه مركبا؟ أي مكونا من كلمتين فأكثر، أي أنه لا يجوز أن يكون من كلمة واحدة إلا إذا كان فيها كلام بالقوة، كقلنا نعم ولا وبلا وما شكل ذلك، إجابة عن أسئلة تتعلق بهل أكلت تقول نعم أو لا، ألم تزر فلانا تقول بلا، إلى آخر ما ذكرناه في اللقاءات السابقة. ما معنى كونه مفيدا؟ أي فائدة ينتظرها السامع فيستحسن الوقوف عندها. وقد اكتفى ابن مالك رحمه الله في ألفيته بتعريف الكلام بأنه كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي أنه اكتفى بقيدي اللفظ والإفادة، لأن كل مفيد مركب دون عكس، كل مفيد مركب دون عكس. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ هذا هو القيد الرابع، أي مما وضعته العرب واستعملته، سواء أكان من كلامها الأصلي أو أنها استأنست الكلام أو لفظة من ألفاظ اللغات الأخرى فصار من نسيج هذه اللغة. وهنا يعن لنا أن نتطرق إلى نقطة في غاية الأهمية، هل كتاب الله تعالى فيه كلمات أعجمية أو أنه كل أو أن القرآن كله عربي؟ إذا نظرنا ودققنا وجدنا أن الكلمات الأعجمية في كتاب الله قليلة جدا، ولذلك عندما يقول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وجدنا هذه الكلمات الأعجمية لا تشكل جزءا إلا قليلا مسيرا جدا في القرآن الكريم، يبقى هذا حكم على المجموع. وإذا نظرنا إلى أن هذه الكلمات كانت أعجمية ثم استأنستها العرب واستعملتها قبل نزول القرآن، إذن يكون القرآن كله عربيا سواء أكان أصالة أم استعمالا. فمن تلك الكلمات مثلا سندس، فإنها بمعنى الحرير الناعم، واستبرق وإنها بمعنى الحرير الثخين، وما إلى ذلك، وهذه مأخوذة من لغات أخرى كانت لأقوام يجاورون العرب. إذن نخلص إلى أن القرآن كله عربي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهناك بعض النحويين لم يعد الوضع من قيود الكلام، قال لأن الوضع من صفات المفرد لا من صفات المركب، واستبدله بالقصد، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن ذلك. مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما، من ضمن الأسئلة طبعا أمثلة كثيرة، كما قلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقم كما مثل بها الشيخ ابن مالك، وقد أمر بها أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب الله مرتين، المرة الأولى في سورة هود عليه السلام أي في النصف الأول من القرآن، فاستقم كما أمرت من تاب معك، والثانية في النصف الثاني في سورة الشورى، فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فإذا وجهت هذه اللفظة إلى سيد الخلق وأعظم المستقيمين فالمراد بها الديمومة والاستمرار، فلا حرج من أن يقول بعضنا لبعض استقم أو اتق الله، فقد أمر من هو أفضل منا صلى الله عليه وسلم بذلك. أنواع الكلام، يعني بعد أن تحدثنا عن الكلام وقيوده وما يسمى كلاما وما لا يسمى كلاما، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الكلام. نحن نعرف أن الكلام مركب ومفيد كما أسلفنا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قسمه إلى اسم وفعل وحرف. قال وأنواع الكلام أو أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فهنا وقفة، هذه الأقسام للكلمة وليست للكلام كما عنون المؤلف والمصنف، فكيف نفسر ذلك؟ نقول وبالله التوفيق، إن الإنسان عندما ينجب أبناء والأبناء ينجبون أبناء أو بنات، فنستطيع بالمجاز أن نقول هذا ابني أي حفيدي، وهذه بنتي أي حفيدتي، ومنه إن ابني هذا سيد. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما بأنه ابنه مع أنه حفيده. إذن فيجوز ذلك مع شيء من التجوز، فالكلام لا بد مشتمل على كلمات، وهذه الكلمات هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه هي الوقفة الأولى مع كلام ابن آج الروم الذي يقول قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هنا الوقفة الثانية عند قوله وحرف جاء لمعنى. لماذا قيد الحرف بذلك؟ أقول وبالله التوفيق، إن الحروف نوعان: حروف مبان وحروف معان. فحروف المباني هي التي يتكون منها اللفظ أي الهجاء، عندما تقول مثلا تهجأ محمدا فيقول ميم حاء ميم دال، فميم هذا حرف مبنى، وكذلك الحاء والميم والدال، لأن هذه الأحرف لا تدل على شيء في الذات، فليست الميم من محمد تدل على مخه، وليست الحاء دليلا على شيء في هذا، إنما مجموع الميم والحاء والميم والدال تدل على محمد. وقس على ذلك بقى علي وسعيد وبكر ويجدي وإلى آخره. فهذه اسمها أحرف مبان، وهذه ليست من وظيفة النحاة، وإنما هي يعني وظيفة علوم أخرى. أما الحروف التي يعنى بها النحاة فهي التي تفيد ربطا بين فعل واسم، أو بين اسمين، أو غير ذلك مما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. مثل إن مثلا، فإنها بمجرد أن تسمعها تقول إنها للتوكيد، لعل تفيد الترجي، ليت تفيد التمني، الكاف تفيد التشبيه، لكن الاستدراك، وهكذا. إذن قوله حرف جاء لمعنى إنما أراد أن يخرج حروف المباني، لأنها ليس لها تعلق بعلم النحو. وهنا أيضا ندقق، وحرف جاء لمعنى، تذكروا أيها المشاهدون هذه اللفظة التي قالها ابن آج الروم، فإنه قال حرف جاء لمعنى، ثم بعد ذلك يقول النحاة ومنهم مصنفنا وشارحنا عندما سيأتي إلى تعريف الحرف يقول إنه كلمة دلت على معنى في غيرها، أي أنها لا معنى لها في ذاتها. وهنا يقول وحرف جاء لمعنى، فهذا تعارض بين هذا الإجمال وما سيقولونه بعد ذلك من تفصيل. ونبادر إلى أن نقول إن المراد بالمعنى المعنى الذي يكتمل بغيره، أي أن الحرف يدل على معنى، ولكن هذا المعنى لا يتضح ولا يتقوى إلا بالانضمام إلى غيره. ثم يقول الشيخ محمد محي الدين معلقا على هذا المتن وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى. وقبل أن نشرح الاسم وما يتعلق به يعن لنا أن نبين أن الذي دل على هذا التقسيم الثلاثي للكلمة التي هي جزء الكلام إنما هو الاستقراء، أي الاستقراء أي تتبع الكلام العربي. تتبع النحاة الكلام العربي الذي ورد عن العرب، أي الكلام الذي في الكتاب العزيز قرآن وسنة وكلام عرب نظما ونثرا، لأن هناك فرقا جوهريا بين الكلام العربي وكلام العرب. فكلام العرب ليس فيه القرآن، لأن كلام العرب نظم ونثر لا غير. أما الكلام العربي الذي هو الكلام الأشمل يشمل كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلام العرب المنظوم والمنثور. فإذا قلنا إن النحاة بحثوا في كلام العرب فإننا بذلك قصرنا دورهم على الكلام الذي قاله العرب، في حين أن النحاة ما أنشأوا علمهم وما أحدثوا هذا العلم العظيم إلا ليخدموا به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي أن يعدل إلى الكلام العربي، أي أن النحاة تتبعوا الكلام العربي فوجدوه لا يخلو عن أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. وشاهد ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فهنا هذا كلام لأنه أفاد وهو مركب ولفظ عربي ومركب من ثلاثة ألفاظ، هن قد وهي حرف تحقيق تدخل على الماضي والمضارع أي أنها مختصة بالفعل، وأفلح فعل ماض، والمؤمنون فاعل. إذن هذه الجملة القصيرة الموجزة المعجزة جمعت بين أقسام الكلمة الثلاث أو أقسام الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. فمن هنا كان استنباط النحاة القاعدة المعروفة إن أقسام الكلام كما ذكر إن أقسام الكلمة كما أسلفنا. ولذلك نرى ابن مالك رحمه الله بعد تعريفه الكلام بقوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قال: اسم وفعل ثم حرف الكلم. فهذه الثلاثة هي أقسام الكلم. أما أقسام الكلام كما هو العنوان، فإن ابن هشام في أحد كتبه رحمه الله تعالى، وهو أنحى من سيبويه كما وصفه بذلك ابن خلدون، وحق له أن يصفه هذا الوصف، لأن سيبويه مع جلالة قدره رضي الله عنه، فإن شواهده القرآنية إذا ما عدت إلى جانب شواهده الشعرية قليلة، إذ إن آيات الاستشهاد القرآنية في كتاب سيبويه لا تتجاوز 300 آية وبضع آيات وبضع 10 آية. أما الشعر عند سيبويه فقد زاد عن 1000، يعني حوالي 1050 بيت شعر. أما ابن هشام فقد استفاض في ذكر الاستشهادات من كتاب الله عز وجل إلى جانب استشهاداته بالأحاديث والشواهد العربية نثرا وشعرا. من هنا فإن ابن هشام وهو عالم عظيم مولود 78 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد توفي 61 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمع قصر عمره الذي لا يتجاوز 53 إلا أنه كان مبرزا في علوم العربية بعامة وعلم النحو بخاصة، وقد سئل لماذا لم تفسر القرآن فقال: لقد فسرت القرآن في المغني. اسم كتاب من كتب ابن هشام اسمه مغني اللبيب عن مختلف الأعاريب، فسر فيه القرآن أي ذكر ما فيه اللفظ القرآني من وجوه أعرابية عظيمة. المهم أن هذا العالم ابن هشام قسم الكلام في أحد كتبه إلى 3 أقسام: إلى خبر وإنشاء وطلب. فالخبر هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، قول يحتمل الصدق والكذب، يعني معنى قول يحتمل الصدق أي بغض النظر عن قائله، وهذا يشمل 3 أشياء: الكلام المقطوع بصدقه ككلام الباري عز وجل من مثل قد أفلح المؤمنون، وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: الكلمة الطيبة صدقة، وككلام العربي نظما ونثرا من مثل مثلا القتل أنفى للقتل، من مثل قولهم: رب أخ لك لم تلد أمك. هذا كله كلام يعني صادق. الكلام الذي يعني لا يحتمل الصدق والكذب هذا كلام الله فقط وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وما ينطق عن الهوى، أما كلام غيرهما فهو عرضة لهذا. الكلام المقطوع بصدقه والكلام المقطوع بكذبه، كقول مسيلمة لعنه الله: أنا نبي، وكقول فرعون لعنه الله: أنا ربكم الأعلى. هذا كلام كاذب لا يحتمل وجها من الصدق. أما الكلام النوع الثالث فهو الكلام المحتمل للصدق والكذب ككلام الناس هذا، فإن طابق الواقع فهو صدق وإن لم يطابقه فهو كذب. هذا هو الخبر. أما الإنشاء فهو قول لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وهذا النوع من الكلام ينقسم إلى قسمين: إنشاء طلبي ويشمل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والعرض والتحضيض، وإنشاء غير طلبي وهو كألفاظ العقود: بعت وتزوجت واشتريت، وكالتعجب: ما أجمل السماء، وكالقسم: والله لأفعلن، إلى آخره. هذه بإيجاز شديد أقسام الكلام كما وصفها بذلك ابن هشام رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قسمنا الكلمة إلى ما قسمناه والكلام إلى ما قسمناه، ننتقل إلى تعريف أو إلى بيان كل نوع من أنواع هذه الأقسام. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاسم، ثم فن بالفعل، ثم فلف بالحرف، وهذا الترتيب مقصود، وذلك لأن الاسم لا تخلو منه جملة عربية مطلقا. يعني إذا فتشت في أي جملة من اللسان العربي لا تجدها خالية من الاسم مطلقا، سواء ذكر بالفعل أم بالقوة. وإليكم البرهان. أي جملة، ها آتي أي جملة وأتحدى إن جئت بجملة تخلو من الاسم. فقلنا إنه لابد أن يوجد فيها إما بالفعل كالله ربنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أفلح المؤمنون، جاء زيد، ذهب عمرو إلى كذا، أم بالقوة. مثل ماذا؟ استقم، استقم هذه جملة في جوهرها اسم. لماذا؟ لأن كل فعل لا بد له من فاعل، فإذا كان استقم فعل أمر فإن له فاعلا هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن فهذه الجملة احتوت على اسم تقديرا. ومثل ذلك أن يقال لك هل ذهبت إلى كذا فتقول نعم، أين نعم ذهبت إلى كذا، فذهبت اللي هي المقدرة، لأن ما يحذف لعلة كالثابت فيه اسم. وهكذا في كل المضارع. إذن الاسم لا يخلو منه جملة من جمل العربية. ولذلك نرى الله تبارك وتعالى بدأ به كتابه العزيز من حيث الترتيب النزولي، إذ يقول وقوله الحق اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي أول سورة من حيث الترتيب المصحفي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إذن القضية تتعلق بهذا القسم العظيم من أقسام الكلمة ألا وهو الاسم. من ثم بدأ النحاة به أقسام الكلام، وكانوا موفقين بفضل الله في ذلك. فإذا انتقلنا إلى تعريف الاسم، فهم يقولون إنه في اللغة ما دل على المسمى، أي أن مسماه لا يكون واضحا ولا متضحا إلا بأن يذكر اسمه. فأنا رجل وأنت رجل وهذا ذا رجل، فما الذي يفرق بيننا؟ نقول محمد فيقول نعم، نقول علي فيقول أجل، نقول بكر فيقول بلى، إلى آخر ما هذا. وكذلك الإناث فاطمة سعاد ثريا، كل هذه لا يتضح إلا بذكر الاسم. فلذلك الاسم في اللغة ما دل على مسمى. وهنا يعن لنا أن نتدبر شيئا، هو أن هناك قضية مثارة بين اللغويين والنحاة ومن إليهم، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ هناك من تعصب لأن الاسم والمسمى وجهان لعملة واحدة، وهناك من يقول إن الاسم شيء والمسمى شيء آخر. وأنا مع هذا الفريق، لأن العرب لم تضع لفظة مثل أختها تماما، بل لابد أن يكون هناك فروق ولو ضئيلة أو طفيفة بين اللفظتين اللتين يظن أنهما بمعنى واحد. فالمسمى هو الذات، والاسم هو العنوان على تلك الذات. فمحمد اسم لتلك الذات المعروفة، وكذلك يقال في غير ذلك. ولذلك نرى الله تعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى، لم يقل سبح ربك، بل قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فلو أن الاسم والمسمى شيء واحد ما قال سبح اسم، بل قال سبح ربك أو تبارك ربك أو بربك بالله، ولكن الله تعالى قال ذلك وقال ذلك. فهذا دليل على أن الاسم شيء والمسمى شيء آخر. فإذا انتقلنا إلى الاسم، ما أصل الاسم؟ اختلفوا هل هو أصله من السمو أو من الوسم. بكل قيل فعلى كونه اسم من السمو وهو رأي البصريين يكون وزنه إفع، وعلى كونه من الوسامة يكون وزنه إعل. والرأي الأرجح هو رأي البصريين لأن الشواهد عليه كثيرة، فالجمع أسماء وسمي فعيل منه، ويصغر على سمي، والتكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهما غالبا. فإذا تكلمنا بعد ذلك، الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين ترى يقول النحويين وترى يقول النحاة، ولا بأس. فالنحويون جمع مذكر سالم مفرده النحوي، والنحاة جمع تكسير والمفرد نحوي أيضا. وأصل النحاة النحوة، زي الغزاة، بما أصله الغزوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فالاسم في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذن هذا التعريف تضمن كلمة، يعني لأنه جنس في التعريف، لأن الكلمة اسم وفعل وحرف، دلت على معنى في نفسها أخرجوا به الحرف كما يزعمون، لأن الحرف عندهم لا معنى له. كلمة دلت على معنى ولم تقترن بزمان، أخرجوا بذلك الفعل، لأن الفعل يدل على زمان كما سنأخذ إن شاء الله تعالى. مثل الشيخ لهذا الاسم بقوله نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، يعني هذه أسماء يعني كلها من الظاهر، يعني أسماء ظاهر، لأن ظاهرة، لأن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم مظهر كما مثل، واسم مضمر كأنا وأنت وهو، واسم مبهم كهذا والذي. فالشيخ رحمه الله تعالى اكتفى للتمثيل بالاسم بهذه الأمثلة من الاسم المظهر: محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا. وهذه الأسماء منها ما يدل على عاقل، على عاقل المعرفة كمحمد وعلي، ومنها ما يدل على النكرة كرجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا. إلا أن هذه النكرات منها ما هو للعاقل كرجل، ومنها ما هو لغير العاقل من الحيوانات كجمل، ومن الجمادات كنهر، ومن النباتات كتفاحة وليمونة، ومن الجمادات كعصا. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. وكما أسلفنا، الاسم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: المظهر والمضمر والمبهم. والمظهر زي أنا أنت هو، أنا ضمير متكلم، أنت ضمير مخاطب، هو ضمير للغائب. ومثل ذلك أيضا التاء في جئت، وألف الاثنين في الولدان حضر، وهو الجماعة في الرجال قاموا بالواجب، ونون النسوة فيه، ومثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فكل هذه ضمائر ومضمر. والنوع الثالث هو المبهم، وهو الاسم اسم الإشارة، كهذا وهذه وهؤلاء وهذان وهاتان، والأسماء الموصولة، لأنها تحتاج إلى ما يبين معناها، والصلة تفي بذلك الغرض، كالذي والتي. فإذا قلت الذي فماذا يفيد المستمع؟ لم يستفد شيء. لكن إذا قلت مثلا إيه والذي جاء بالصدق وصدق به، استفدنا أن الذي هنا بمعنى الجاء بالصدق. نقول مثلا إيه والتي أحصنت فرجها، أي محصنة للفرج، وهكذا. فإذا الأسماء المبهمة هي الأسماء، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وإنما كانت مبهمة لأنها تحتاج إلى المشار إليه في اسم الإشارة، وإلى الصلة والعائد في الاسم الموصول. والاسم المظهر هو أوضح أنواع الاسم، يليه الاسم المضمر. أما الاسم المبهم فهو الذي تختلف أقدار الناس في فهمه، ومن ثم هو من أعظم الأسماء الدالة على عبقرية هذه اللغة العربية الجميلة. وأما الفعل فهو في اللغة التوأم الثاني للاسم، الأخ الثاني للاسم الفعل، وإنما ثنى به لأن معظم الجمل في اللغة العربية يكون فيها فعل. هناك قلنا كل جمل العربية لا بد أن تشتمل على اسم حقيقة أو تأويلا بالفعل أو بالقوة كما أسلفنا. أما الفعل فإن كثيرا من الجمل في العربية يكون فيها فعل، إما في البداية أو في الوسط، في البداية أو في الوسط أو في النهاية. نقول مثلا أكل زيد العنب، فهذا هذه جملة فعلية بدأ فيها بالفعل. يقول محمد يأكل التفاحة، فهذا الفعل في الوسط. نقول بالله أفتتح، يعني إذن في الآخر كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فالفعل قد يتصدر الجملة وقد يتوسطها وقد ينتهي بها تنتهي به الجملة، فحسب موقع الفعل في اللغة الحدث. فالنوم فعل، الأكل فعل، يعني الذهاب، الإياب، الركوب، المشي، كل هذه أفعال، أي من الناحية اللغوية، لأنها تدل على أحداث، أي تدل على معان غير مقترنة بالزمن، وهي المسمات عند النحاة بالمصدر. إذن فالفعل في اللغة يساوي عند النحويين المصدر. أما في اصطلاح النحويين أي الفعل يعني، فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هن الماضي والحال والمستقبل، هكذا ذكر الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. إذن كلمة دلت على معنى في نفسه، هذا يشمل الاسم والفعل، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي نحن قلنا بدل التي لأن ده يعني جمع يوصف بجمع أفضل، يعني التي هن الماضي والحال والمستقبل، الأزمنة الثلاثة معروفة. فالفعل لابد أن يدل على واحد من هذه الأزمنة إلى جانب الدلالة على الحدث. فمثلاً نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، والمعنى هو الحدث، ويبقى الحدث والمعنى بمعنى واحد وهو الكتاب، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الحدث أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. شيخنا قاصره على الزمان الحاضر، مع أن كلمة يكتب وما مثلها تحتمل الزمانين، تحتمل الزمان الحاضر والمستقبل، إلا إذا وجدت قرينة تبين هذا من ذاك. فإذا قلت مثلا يكتب محمد الدرس الآن كانت دالة على الحاضر، فإن قلت سيكتب محمد الدرس إن شاء الله دلت على المستقبل. أما يكتب في حد ذاتها فهي صالحة للحال والاستقبال، فلنتنبه لمثل هذه الأشياء. ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة كذلك، وهذا المعنى مقترن، حاضر، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وفهم، وعلم ويعلم وعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب، هذه أمثلة الشيخ رحمه الله تعالى، وهي كما أسلفنا مجرد أمثلة ليس هناك رابط بينها. طبعا النحويون والصرفيون ذكروا أن الفعل على أربعة أقسام، فعل ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. الشيخ رحمه الله تعالى مثل في هذه الأمثلة كلها بالفعل الثلاثي، لأنه نصر وينصر وانصر، وفهم وفهم وفهم، إلى آخر هذه التمثيلات، وذكر الفعل في ماضيه ومضارعه وأمره. فإذا أتينا أرنا التمثيل بالرباعي قلنا أبصر يبصر أبصر، زلزل يزلزل زلزل، الخماسي تكلم يتكلم تكلم، تقدم يتقدم تقدم، تعاون، إلى آخر. فإذا أتينا إلى السداسي قلنا استغفر يستغفر استغفر، اخشوشنا يخشوشن اخشوشن، ونحو ذلك. إذن الفعل ذكر الشيخ الثلاثي منه، ونحن أتبعناه بالرباعي والخماسي والثلاثي. والفعل على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر. إذن الفعل بالاستقراء من الكلام العربي وجدوه لا يخلو من أن يكون إما فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. وهذا التقسيم للفعل هو التقسيم البصري، لأن الكوفيين جعلوا الفعل ثنائيا أي ماضيا ومضارعا، وجعلوا الأمر مضارعا حذفت منه لام الأمر لكثرة الاستعمال، ثم حذف بعد ذلك حرف المضارعة للتخفيف، ثم أتي بهمزة الوصل إذا كان باقيا على سكون أوله. وهذا كلام غير دقيق، فإنهم تجاهلوا فعل الأمر وأنه يختلف كثيرا عن الفعل المضارع، وذلك ما سنبدأ به حديثنا المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله العون والمدد والتوفيق والرشاد لنا ولجميع العباد. اللهم ذلل لنا الصعاب وحقق لنا الرغاب، وأكرمنا يا كريم يا تواب يا عظيم يا وهاب بأن نتكلم بفصل الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا إخوتي المشاهدين والمستمعين على صبركم على هذا الحديث، إنه ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.